درجات عز في فسيح جنانه
درجات عز في فسيح جنانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامجكم رحلة كتاب، وسيكون حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله حول ألفية جمال الدين بن مالك في علم النحو، وضيفنا هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
وبادئ بدء سنأخذ لمحة يسيرة من سيرة ابن مالك رحمه الله، فشاهدوا معنا هذا التقرير. محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي نسبا، الجياني الأندلسي منشأ، أبو عبد الله جمال الدين، إمام في علوم العربية والقراءات، ولد في جيان بالأندلس سنة 600، وانتقل إلى دمشق وتوفي فيها، وقد تصدر بحلب لإقراء العربية، وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية وأربى على المتقدمين. قال الشيخ شهاب الدين محمود: جلس ابن مالك يوما وذكر من فرد به صاحب المحكم عن الأزهري في اللغة. أما أخلاقه وصفاته فقد تجسدت في ابن مالك أخلاق العلماء، فأجمع الذين ترجموه على عظم وشدة تواضعه، وقيل عنه كان سخيا حسن الخلق وأديبا دينا، وقيل فيه أيضا صار يضرب به المثل مع الحفظ والذكاء والورع والديانة وحسن السمت والصيانة والتحري لما ينقله والتحرير فيه، وكان ذا عقل راجح حسن الأخلاق مهذبا ذا رزانة وحياء ووقار وانتصاب للإفادة وصبر على المطالعة الكثيرة، وكان حريصا على العلم حتى إنه حفظ يوم موته 8 شواهد. وقد أمضى ابن مالك جل حياته في التدريس، وكان كثيرا ما يفتقد من يحضر حلقته في المدرسة العادلية، وينتظر من يحضر يأخذ عنه، فإذا لم يجد أحدا يقوم إلى الشباك ويقول: القراءات القراءات، العربية العربية، ثم يدعو ويذهب ويقول: أنا لا أرى ذمتي تبرأ إلا بهذا، فإنه قد لا يعلم أني جالس في هذا المكان لذلك. قال عنه الإمام النووي في كتابه المجموع: شيخنا أبو عبد الله إمام العربية في زماننا بلا مدافعة. أما شعره فقد نظم ابن مالك الشعر قصيده ورجزه، وكان نظم الشعر سهلا عليه، رجزه وطويله وبسيطه وغير ذلك، كما كان حافظا لأشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحو، فكان الأئمة الأعلام يحارون منه ويتعجبون من أين يأتي بها. توفي رحمه الله 72 و600 في مدينة دمشق بلا خلاف بين من ترجمه، ودفن بسفح جبل قاسيون. وقد ترك ابن مالك رحمه الله مؤلفات كثيرة، منها الإعلام بمثلث الكلام، إكمال الإعلام بتثليث الكلام، تحفة المودود في المقصور والممدود، الاعتضاد في الفرق بين الضاء والضاد، النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز، المالكية وهي قصيدة في القراءات على غرار الشاطبية، الكافية الشافية وهي أرجوزة طويلة عدة أبياتها نحو 3000 بيت، الخلاصة وهي المعروفة بألفية ابن مالك، شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ولم يتمه، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، وقد أعرب فيه 800 من الأحاديث المشكلة التي ضمها الجامع الصحيح للإمام البخاري أملاه إملاء. وهذا ما يفسر خلو الكتاب من المقدمة، وهذا ما يفسر خلو الكتاب من المقدمة واختلاف تسمياته.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون. فضيلة الشيخ، في البداية نريدك تحدثنا عن أهمية الألفية وأهمية نظم العلوم بصفة عامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحيي في البداية الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وتسعدني المشاركة في هذا البرنامج الذي أسأل الله أن يكون نافعا لكل من استمع إليه. نظم العلوم طريقة اتخذها المتقدمون والمتأخرون في كثير من العلوم، لأن النظم غالبا يكون أقرب إلى الحفظ وأسهل على المتعلمين. وتعد ألفية ابن مالك من أشهر ما نظم في العلوم، بل يقول الذين درسوا المنظومات العلمية إن ألفية ابن مالك من أفضل ما نظم في العلوم من حيث جودة النظم، يعني من حيث قلة الضرورات الشعرية والحشو والاستدراج ونحو ذلك. فلهذا لا تكاد تجد علما يخلو من هذه المنظومات، سواء كانت قصيرة أو كانت متوسطة أو كانت طويلة. وسنشير إلى بعض المنظومات في النحو في أثناء كلامنا على ألفية ابن مالك إن شاء الله تعالى.
أهمية الألفية دكتور،
ألفية ابن مالك تعد مع كتاب سيبويه أهم ما ألف في النحو العربي. فكتاب سيبويه هو أعظم كتب النحو وأقدمها، وألفية ابن مالك أشهر كتب النحو، فلهذا لا تكاد تجد مركزا تعليميا إلا وفيه نصيب كبير من ألفية ابن مالك. فابن مالك رحمه الله تعالى يعد نقطة تحول في النحو العربي، وأعجب النحويون كثيرا بطريقته في تدريس النحو التي لخصها وخلصها في كتبه، وبخاصة هذه الألفية، حتى قال ابنه بدر الدين يقول: ما زال والدي يخبط في النحو حتى ألف الخلاصة، يعني الألفية. فبعد أن ألفها رحمه الله تعالى كادت تسيطر على الدرس النحوي إلى اليوم. فالجامعات التي تدرس النحو والمراكز التي تدرس النحو والدروس والمشايخ الذين يدرسون النحو غالبا لا بد أن يمروا بألفية ابن مالك. فلا شك أن ألفية ابن مالك لها مكانة عالية جدا في كتب النحو، إن لم تكن هي أشهر ما ألف في النحو.
جميل. اسم الألفية شيخ نسبة يعني إلى ماذا؟
أما ابن مالك فسماها الخلاصة في النحو. جميل. كما قال في آخرها، قال: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. يعني الخلاصة، الخلاصة من الكافية الشافية، يقول أحصى من الكافية، لأن له نظما سابقا طويلا في قرابة 3000 بيت سماه الكافية الشافية في النحو. وهذه المنظومة الطويلة موجودة، وشرحها ابن مالك نفسه رحمه الله تعالى، والمنظومة وشرحها موجودان ومطبوعان الآن. فلخصها ابن مالك في 1000 بيت وسمى هذا الملخص بالخلاصة.
طيب فضيلة الشيخ، هل هناك تاريخ يعني يشير إلى مثلا متى ألفها ابن مالك رحمه الله، وأين ألفها، سبب تأليفها؟
نعم، ابن مالك رحمه الله تعالى كما ذكر في التقرير أندلسي جياني، وبعد أن تسلط النصارى على الأندلس رحل مع من رحل من الأندلس إلى المشرق الإسلامي، حتى استقر به المقام في الشام، وتدقل بين بلدانها حلب فحماه ثم دمشق استقر بها. وفي وقت رحمه الله تعالى هاجم التتار بلاد المسلمين، ومما هاجموا الشام. فكان ابن مالك رحمه الله تعالى على ما رجحته في دراسة لي أنه كان في وقت غزو التتار كان في دمشق في رحلته الأولى إلى دمشق. وعندما هاجمهم التتار كانت دمشق وحلب من المدن التي رفضت أن تطيع هولاكو وتنصاع له، بينما حماة كانت من المدن التي أعطت القيادة هولاكو ورضيت به فأمن أهلها، فاستباح حلب ودمشق، فهرب أهلها كل مهرب، حتى الملك الناصر أيضا هرب، وممن هرب ابن مالك من وجه التتار، فهرب إلى حماة وبقي فيها سنتين عند قاضيها البارزي. وهذا القاضي له ابن تتلمذ على ابن مالك اسمه شرف الدين هبة الله البارزي، ولهذا التلميذ ألف ابن مالك الألفية في حماة قرابة سنة 60 و600 كذا يقال في التراجم. فهذا هو السبب الظاهر أنه ألفها لهذا التلميذ شرف الدين هبة الله البارزي سنة 660 في حماة. وهناك سبب حقيقي سيأتي ذكره بعد قليل إن شاء الله.
طيب فاتح شيخ، نريد الحديث عن استعراض للألفية، منهجه فيها.
طيب، لكن قبل ذلك لو تحدثنا عن علاقة الألفية بأصلها الكافية الشافية.
جميل.
لو بسرعة.
جميل جيد.
نعم، لأن هي بنت الكافية الشافية.
صدقت.
نعم، الكافية الشافية كما قلنا قبل قليل في قرابة 3000 بيت. ابن مالك له طريقة في التدريس، لأنه كان في أكثر حياته مدرسا معلما.
جميل.
يدرس في المدارس، درس في حلب في المدرسة السلطانية، ودرس في دمشق في المدرسة العادلية، وكان إمامها الأكبر، يعني مدرس في أكثر حياته كان يدرس الطلاب الصغار والكبار والمتوسطين مختلف العلوم. فكان يؤلف الكتاب ويشرحه للتلاميذ، وربما يغير فيه ويبدل، ومن ذلك الكافية الشافية. بعد أن ألفها وشرحها صار يعلق عليها ويغير ويبدل، ويوجد النسخة مخطوطة للكافية الشافية عليها تغييرات لابن مالك، غير بعض الأبيات فيها. هذه التغييرات توافق كثيرا من الألفية. فيبدو أن ابن مالك والله أعلم رأى أن في الكافية الشافية مشكلتين. الأولى تلك الملحوظات العلمية عليها التي حاول أن يغير فيها ويبدل، والمشكلة الثانية الطول. فلهذا لا يعرف أن الكافية الشافية اشتهرت بين طلاب العربية فضلا عن غيرهم. فيبدو أن ابن مالك رحمه الله أراد أن يحل هاتين المشكلتين بالتغييرات، لكن التغييرات ما تؤدي إلى نتيجة كبيرة. فعندما حصلته الفرصة عندما هرب إلى حماه وتفرق الطلاب ووجد وقتا، عاد فلخص هذه الكافية الشافية في 1000 بيت، فتخلص من كثير من العيوب العلمية التي كانت بالكافية الشافية. في هذا الألفية متينة جدا، لا تكاد تجد فيها حشوا إلا النادر، وأكثرت قصيرة 1000 بيت كأغلب المنظومات في العلوم، 1000 بيت يعني يمكن تحفظ. فإذا انتشرت انتشارا عظيما في العرب والعجم قديما وحديثا. وقد أبقى ابن مالك من الكافية الشافية كثيرا في الألفية، فأبقى مثلا
يعني أبيات ب
نعم أبقى 23 و200 بيت بلفظها، وأبقى 6 أبيات و100 بأغلب لفظها، وأبقى 28 شطرا بلفظها، وأبقى كل الأبواب والفصول، حذف يعني أبواب فصول قليلة وأضاف فصولا أخرى. فلا شك أن البنت مرتبطة ارتباطا كبيرا بأمها. أما ما سألت عنه من قبل عن منهج الألفية،
تفضل، ما استطرقت للكافية، هل طبعت؟
نعم، الكافية الشافية طبعت مفردة وطبعت بشرحه، طبعت في 5 مجلدات، طبعتها جامعة أم القرى وهي من الجامعات التي لها جهد كبير مشكور في نشر التراث الإسلامي وبخاصة التراث اللغوي الذي نهتم به الآن.
جميل.
نعم.
في طبعة جامعة أم القرى هل هي يعني الكافية الأصل مع الشرح؟
نعم الكافية مع شرحها لابن مالك، وهي طبعة جيدة وتحقيق لا بأس به.
جميل. إذا نعود إلى سؤالنا الأول، منهج نعم. ابن مالك في
الألفية. منهج ابن مالك في الألفية. نحن قلنا إن النحويين أعجبوا بمنهج ابن مالك في تدريس النحو الذي ظهر في الألفية وفي كتبه الأخرى، لكن ظهر في الألفية ظهورا بارزا. ابن مالك اعتمد على مبدأ تربوي معروف في التربية الآن، وهو الانطلاق من الجزء إلى الكل، من الأصغر إلى الأكبر. فلهذا جمع أصول النحو في أول النحو، وأما فروع النحو فجعلها في الأخير. ولا شك أن الأصول قليلة وأن الفروع كثيرة. فأصول النحو وتسمى بالأحكام الإفرادية، هذه جعلها في أول النحو في 3 أبواب. الباب الأول باب الكلمة والكلام، ما يتعلق بتعريف الكلمة، بتعريف الكلام، بأقسام الكلمة، انقسامها لاسم وفعل وحرف. والباب الثاني هو باب المعرب والمبني، وهذا أهم الأبواب، فيه الكلام على انقسام الكلمة إلى معرب ومبني وأنواع الإعراب وعلامات الإعراب ومصطلحات الإعراب وطريقة الإعراب. والباب الثالث باب النكرة والمعرفة، انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة. فهذه المبادئ والأصول جمعها ابن مالك كلها في أول النحو، بحيث لا يحتاج الطالب بعد أن يدرس هذه الأصول إلى شيء منها عندما يبدأ في دراسة الفروع. أما الفروع فهي كثيرة جدا، وقد رتبها ابن مالك على يعني ترتيب جيد أيضا. فبدأ بالأحكام النحوية للجملة الإسمية.
طيب فضيلة الشيخ، قبل أن تكملوا في حديثكم نستأذنكم في فاصل. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
هذا كتاب فاض في أقراري، يسبي العقول بكشفه وبيانه.
يا أخوي كل يوم يموت واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، والله يقول لك وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل ليلة البارحة الشيخ أبو سليمان عبد الله بن صالح إلى مثواه الأخير.
الشرعية المدونة سواء الرسائل الجامعية أو غيرها هي تقدم حلول للناس الأخيرة.
هو حديثنا على الأزمة، لكن أنت بحد ذاتك أزمة، تصنف على أنك أزمة موجودة حاجة كده.
وإما أن شيبك النت وإما أن شيبتك الأيام.
نحن وإياهم مرجعنا في تحديد هل هذه نظرة سوداوية أو نظرة بيضاوية أو حمراوية أو صفراوية، مرجعنا فيها الكتاب والسنة.
بل كثير من هؤلاء أعرض عنهم، أنا لا أتكلم، لأني أرى أنهم دون مستوى الكتاب. فضلا عن
مرجعنا فيها الكتاب والسنة.
يأتيكم في الأوقات التالية.
عدنا. هذا كتاب فاض في أقراني، يسبي العقول بكشفه وبيانه.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون. فضيلة الشيخ، كنتم تتحدثون عن الأحكام التركيبية.
نعم، بعد أن انتهى ابن مالك من الأحكام الإفرادية التي فيها الأصول،
جميل،
بدأ بالكلام على الأحكام التركيبية التي تسمى بفروع النحو وهي كثيرة. فبدأ بالأحكام النحوية للجملة الاسمية، ثم بالأحكام النحوية للجملة الفعلية، ثم بالأحكام النحوية المشتركة بين الجملتين التي توجد في الاسمية وتوجد في الفعلية. فهذا كله حديث عن نحو الاسم، فلهذا انتقل بعد ذلك إلى الكلام على إعراب الفعل المضارع ثم على التصريف، وتنتهي بذلك الألفية. لكن إن سمحت لي أريد أن أخذ جولة وسياحة في الألفية لنقرأ بعض أبيات الألفية، يعني ننظر بالفعل مصداق ما قالوه من أن ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى من ألطف وأجمل المنظومات العلمية. ابن مالك رحمه الله افتتح الألفية بالافتتاح المعروف فقال رحمه الله تعالى: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، إلى نهاية المقدمة. ثم شرع في الباب الأول الذي هو باب الكلمة وما يتألف منه، فقال البيت المشهور: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم مجده حصل، إلى آخر كلامه على هذا الباب. ثم انتقل إلى الباب الثاني الذي هو باب المعرب والمبني، وهو أهم أبواب النحو كما قلنا قبل قليل، فقال في أوله: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا. وهذا الباب، باب المعرب والمبني، هو أهم أبواب النحو، لأن فيه أغلب الأصول النحوية، ففيه التفريق بين المعرب والمبني، وفيه حصر المعربات والمبنيات، وفيه أنواع الإعراب، وفيه علامات الإعراب، وفيه ما يتعلق بالإعراب، طريقة الإعراب ومصطلحات الإعراب وهكذا. فلهذا إن عجز الإنسان أو كسل عن حفظ الألفية فليحفظ على الأقل هذا الباب والباب الذي قبله، لأنهما أهم في ألفية ابن مالك. فيقول مثلا ابن مالك رحمه الله تعالى في التمييز بين المعربات والمبنيات، يقول: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن من فتن، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. ثم يقول في أنواع الإعراب: والرفع والنصب اجعلا إعرابا، لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. يعني نظم سهل جدا. فلهذا قال المترجمون في ترجمة ابن مالك رحمه الله تعالى، قال: وكان النظم عليه سهلا طويله ورجزه. فلهذا نظم ألفيات ابن مالك في ألف بيت، ونظم الكافية الشافية في قرابة 3000 بيت، ونظم منظومة في اللغة اسمها الإعلام بمثلث الكلام في قرابة 3000 بيت، ونظم المالكية في القراءات كالشاطبية أيضا في ألف بيت ألفية، وله منظومات كثيرة ما شاء الله تبارك الله، فتح الله عليه بالنظم. ثم يتكلم بعد مالك على الباب الثالث وهو باب النكرة والمعرفة، فيقول في أوله: نكرة قابل المؤثرة، أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. يكاد يكون كلاما، لكنه استطاع رحمه الله أن ينظمه نظما، فبذلك ينتهي كلامه على الأحكام الإفرادية الأصول، يبدأ بالكلام على الأحكام التركيبية، فيبدأ بالكلام على الأحكام النحوية للجملة الإسمية، يبطأ طبعا بالمبتدأ والخبر، فيقول مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. ثم يبدأ بنواسخ الابتداء الخاصة بالجملة الاسمية ابتداء بكان وهواتها، فيقول ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. ثم ينتقل إلى الكلام على الأحكام النحوية للجمل الفعلية وهي الفاعل ونائب الفاعل والمفاعيل الخمسة، فيقول في الفاعل الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. وبعد أن ينتهي من الأحكام النحوية للجملة الاسمية والفعلية سيذكر الأحكام المشتركة بين الجملتين، رتبها على منصوبات كالحال والتمييز والاستثناء ومجرورات المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة والتوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل وبعض الأساليب كالتعجب وأسلوب المدح والذم. يقول مثلا في الحال، يقول الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب. ويقول في حصر حروف الجر وهي 20 حرفا، يقول هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا في عن على منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى، فجمعها 20 حرفا جمعها في بيتين. ثم انتقل إلى كلام على إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجر وجزما. ثم انتقل بعد ذلك إلى كلام على الصرف بعد انتهى من الكلام عن النحو ابتداء بباب التصريف سماه باب التصريف.
كم استغرق النحو كم بيت تقريبا؟
النحو لا يحضرني الآن في كم بيت،
700 كذا،
لكنه طبعا سيكون أكثر ربما ثلثي الألفية.
نعم.
وفي أول التصريف يقول حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري، فإذا انتهى من الصرف فقد انتهى ما أراد أن ينظمه رحمه الله، فلهذا ختم الألفية مما ابتدأها به فقال وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة وأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسل وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيار صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بمنهجه.
جميل. بس الشيخ أريدك تشير إلى الاختلاف في بعض الأبيات، يعني هل هو كثير، هل هو أثر على جودة الألفية؟ يعني مثلا لاحظت في بيت المشهور بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، أنت ذكرت قلت ميزه حصل، وأنا أعلم أنك يعني حققت الألفية تحقيق أخير.
ألفية ابن مالك لم تخرج عن كتبه الأخرى.
جميل.
من حيث التغيير والتبديل فيها، فأيضا كانت تقرأ عليه لأنه بعدما عاد من حماه إلى دمشق المرة الثانية عاد عالما من الدنيا، حتى قال عنه من قال عندما شبه ب يعني قال عندما مات ابن مالك قيل لأحد العلماء نسيت اسمه الآن قال مات ابن مالك وكان مثلك في العلم، قال والله ما أنصفتموه، كان ابن مالك في النحو كالشافعي في الفقه. نعم ابن مالك من كبار المجتهدين في النحو، ما يشبه بصغر العلماء، لا شك أنه كان من كبار المجتهدين. فكانت تقرأ عليه الألفية فكان أيضا يغير فيها ويبدل، فلهذا الألفية لها أيضا إبرازات مختلفة. وعندما تعود إلى مخطوطاتها العالية ستجد بعض الاختلافات في بعض أبياتها كالبيت الذي قلته. فابن مالك في البداية وضعه باللفظ الذي قرأته أنت تمييز حصل، وفيه إشكال في هذا النظم بتمييز حصل يذكره النحويون وهم يشرحون هذا البيت، ففي آخر حياته غيره إلى ميزه حصل كما ذكر ذلك تلميذه أبو الفتح البعلي من تلاميذه المتأخرين، ونقل ذلك السيوطي في كتابه النكت، ذكر أن لأبي الفتح رسالة وأن ابن مالك رحمه الله غير هذا البيت في آخر حياته، وقال في آخر رسالة وينبغي ألا ينسب إلى ابن مالك إلا ما ارتضاه في آخر حياته.
جميل.
فلهذا عندما حققت الألفية كنت حريصا جدا على أن أجد نسخة تمثل الإبرازة الأخيرة للألفية، لكني ما وجدت. فلهذا اجتهدت في أن يعني أثبت أصح الروايات فيها وأشير في الهامش إلى الرواية الأخرى.
طيب هناك مزيد من الحديث عن الطبعة هذه، لكن قبل هذا نريد أن تحدثنا عن الطبعات الألفية. طبع طبعات كثيرة وسجلت أيضا تسجيلات كثيرة. نريدك.
نعم، الألفية طبعت طبعات كثيرة جدا، وأول من طبعها المستشرقون الذين اهتموا بكتب العرب قبل أن يهتم العرب بالطباعة، ثم بعد ذلك طبعت في مصر في بولاق، ثم انتشرت طبعاتها وكثرت. إلا أن المتأمل في هذه الطبعات لا يجد شيئا منها قد حقق بالطريقة العلمية المتعارف عليها بين الباحثين، وهي أن يبحث عن مجموعة نسخ مخطوطة عالية، إما أن تكون بخط المؤلف أو بخط أحد تلاميذه أو نسخ قريبة من المؤلف أو عليها خطوط علماء أو نحو ذلك، فتحقق الألفية على هذه النسخ. وإنما هي طبعات ما ذكر في المقدمة النسخ التي أعيد إليها، لكن من أفضل الطبعات الألفية المشهورة الآن في الأسواق هي طبعة مصرية لمكتبة
دار الكتب
المصرية، صورت بعد ذلك صورت كثيرة، لكن هي أفضل طبعة للألفية إلى الآن فيما أعلم، والله أعلم.
ولكم أيضا طبعة؟
نعم، أنا عملت على تحقيقها منذ سنوات، وهي الآن في المطبعة ونرجو إن شاء الله أن تخرج قريبا. حققتها على 6 نسخ أكثرها عالية، فنسخة بخط ابن هشام صاحب أوضح المسالك، وابن هشام قريب من ابن مالك وتلميذ لتلاميذه، ونسخة أخرى عليها إجازة بخط أبي حيان النحوي الكبير صاحب التدليل والتكميل، أكبر كتاب في النحو وصاحب البحر المحيط في التفسير، ونسخة أخرى أيضا متقدمة، ونسخة بخط أحد شراح الألفية وهو ابن طولون. فحققتها ودفعتها للمطبعة، وأرجو الله أن تخرج قريبا إن شاء الله تعالى.
فيها كشفت يعني في الطبعات القديمة.
نعم، لكن دفعتها إلى مكتبة دار المنهاج في الرياض، وهي إن شاء الله وعدت أنها ستطبع في خلال 2 أو 3 إن شاء الله تعالى.
جميل. أقول من خلال عملكم يعني هل هناك فروق كبيرة بينها وبين الطبعات السابقة؟
لا نقول فروقا كبيرة، لكنها كثيرة. يعني الكتاب تكون له نسخ مخطوطة، من المعتاد أن تجد بين هذه المخطوطات فروقا، إما بسبب الأخطاء أو انتقال البصر أو نحو ذلك، لكن الذي ترجح لي في دراستي لألفية ابن مالك، أنا كتبت عدة بحوث عن ألفية ابن مالك، هناك عدة أسباب لهذه الاختلافات. من أهم هذه الأسباب أن ابن مالك نفسه كان يغير في الألفية، كما ذكرنا في البيت الذي ذكرته قبل قليل ونقلنا عن تلميذه، يعني يثبت أن ابن مالك غير هذا البيت. ويدل على ذلك أيضا ما ذكرناه قبل قليل في الكافية الشافية، هناك نسخة مخطوطة موجودة الآن فيها تغييرات لابن مالك على أبياته، وهناك أسباب أخرى لهذه التغيير، فهي كثيرة لكنها ليست كبيرة جدا.
جميل. تسجيلات الشيخ، هل سجلت الألفية تسجيل؟
نعم، الألفية سجلت تسجيلات كثيرة، منها مثلا
الوقت أدركنا، نريد يعني أفضل أو أفضل تسجيل أو تسجيلين.
أفضل تسجيل للألفية تسجيل صدر عن مؤسسة أسجاع، هذا تسجيل طيب. وتسجيل آخر صدر بصوت الأخ سليمان الشويهي، لكنه الإصدار الثاني،
أما الإصدار الأول ففيه أخطاء كثيرة جدا.
الإصدار الثاني راجعتموه ليس كذلك؟
الإصدار الثاني عرضه علي فكتبت له مقدمة. نعم.
أيضا يا شيخ أهم الجوانب نريد نتحدث عنها شروح الألفية، وقد ذكر بعضهم أكثر من 50 شرح للألفية، أجب أنها شرحت أيضا حتى بالفارسية، لكن نريد أن يعني تقتبس لنا بعض الشروح نتحدث عنها، أهم الشروح يعني.
نعم.
بداية شيخ كلمة عامة عن الشروح.
نعم. شروح ابن مالك شرحت شروحا لا تعد ولا تحصى، حاول بعض الباحثين أن يجمع هذه الشروح فجمع قرابة 63 و200 كتاب تتعلق بالألفية، شرحت بالعربية وبالأعجمية، وشروحا صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وشروحا نثرية، وشروحا بالنظم، نظم شرحها محمد بن محمد الغزي في 10,000 بيت
شرحها.
نعم. كلها منظومة، يأتي بالألفية داخل أبياته ويشرح، يقول وكل حرف مستحق للبناء، لو قال مبني لكان أحسن، فليس كل مستحق أمري يكون موصوفا بذاك الأمر. أما شروحها فهي كثيرة جدا.
طيب سنتحدث عن الشروح لكن بعد الفاصل.
طيب
أيها الإخوة المشاهدون فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
هذا كتاب فاض في أقراره يسبي العقول.